اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك من السلوكيات الخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم مستمعينا وأنتم تتواصلون مع هذا البرنامج. أيها الكرام، هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي لا ننتبه إليها في سلوكياتنا اليومية، ومنها الجلوس الطويل إلى الشاشات الإلكترونية. فما هي تلك الأضرار وما تأثيرها على النظر؟ ابقوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. يحدق الكثيرون في الوقت الحاضر النظر في الشاشات الإلكترونية، سواء كان شاشة كمبيوتر أو شاشة الهاتف الذكي أو شاشة التلفاز المسطحة، لساعات طويلة في اليوم، ومن ثم يعرضون أعينهم للإجهاد. يقول البروفيسور كريستيان أورلوف، مدير مستشفى العيون الجامعي بمدينة فرانكفورت، يتسبب العمل اليومي على الشاشات في إجهاد النظر بدرجة أكبر من ذي قبل. وفي المكاتب على وجه الخصوص مستمعينا، تعاني أعين كثير من الموظفين من الجفاف وفرط الإجهاد. ويؤكد البروفيسور الألماني أهمية أن يمنح الموظف عينيه راحة من وقت إلى آخر. وينصح أورلوف، من الأفضل أن يجول الموظف بعينيه في الأفق البعيد من حين إلى آخر، ويا حبذا من النافذة إلى المناظر الطبيعية البعيدة، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على استرخاء عضلات العين. تواصلوا معنا مستمعينا. أهلا بكم أيها الإخوة، ما زلنا مع سلوكيات خاطئة لبعض الأفراد في استخدام الكمبيوتر، حيث يحدث أن تتهيج الأعين في بعض المكاتب بشكل إضافي بفعل هواء التدفئة أو التكييف الجاف، حيث يحدث خلل في إنتاج السائل الدمعي. وهنا يتحدث الخبراء عما يعرف باسم متلازمة عين المكتب. وأوضح البروفيسور أورلوف أنه يمكن التغلب على ذلك بواسطة الدموع الصناعية، وهي عبارة عن قطرة عين تحتوي على المادة الفعالة حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة العين، والذي يمكن استعماله مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. وتواجه الموظف المكتبي مشكلة أخرى تتمثل في تجول النظر باستمرار، حيث يتعين على العين دائما التحول من الرؤية القريبة إلى الرؤية البعيدة والعكس. وأوضح أورلوف أنه على المدى الطويل قد يترتب على ذلك حدوث بعض عيوب الإبصار الصغيرة مثل الحول الطفيف وقصر وطول النظر على نحو خفيف أو الاستيغماتيزم، ويطلق على هذه الظاهرة اسم متلازمة رؤية الكمبيوتر. ويقول البروفيسور أورلوف: تتدهور قدرة العين على التحول من الرؤية القريبة إلى الرؤية البعيدة لدى كبار السن بصفة خاصة، ويمكن لنظارة القراءة أو نظارة العمل أن تساعد في تحسين ميكانيكية الموائمة، ومن ثم تقلل الإجهاد الواقع على العين. وبوجه عام مستمعين، ينصح طبيب العيون الألماني بضرورة أن يتمتع مكان العمل بإضاءة جيدة، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن لا تكون الشاشة معرضة لأي إبهار، وذلك كي يمكن رؤية التباين بشكل جيد. وعلى أمل أن نحاول تصحيح البعض من سلوكياتنا باستخدام التقنية كي نحافظ على سلامة نظرنا وأبداننا مستمعين، كي تكون هناك إنتاجية عملية في استخداماتنا للكمبيوتر. نلتقيكم في حلقات قادمة من البرنامج.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 20 من ربيع الثاني عام 1381 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله هاشم مدرس القزويني، وقد ولد القزويني في عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين بغرب إيران، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتل ماذا على يديه كبار العلماء منهم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. في 16 من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور 3 من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضا على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور. وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران، وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. وأخيراً وفي السادس من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فايضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد ثلاثة قرون تقريبا، أي في عام 1855 للميلاد، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1892، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010 عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد، مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غريتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى، يا عالم بكل ما حوت ذمتي، يا عالم بكل ما حوت ذمتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. غريتني نفسي واتبعت دنيتي، يا ربي وانت تعلمي بحالتي. صالحة وباقية ولا إذن للحق سيدي صاغية غرتني يا رب دينتي الفانية غرتني يا رب دينتي الفانية وجرفتني عن شاط العدل شهوتي وجرفتني عن شاط العدل شهوتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي غرتني نفسي واتبعت دنيتي يا ربي وانت تعلمي بحالتي.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع حافظ على صحتك، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة وستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الأعزاء، عندما تطلب منكم أمهاتكم أن تلبسوا ملابس خفيفة في فصل الصيف وملابس سميكة في فصل الشتاء، فهذا لأجل المحافظة على صحتكم، وإذا منعتكم من تناول أكلة معينة فهو أيضا من أجل المحافظة على صحتكم. فعليكم يا أصدقائنا الحلوين أن تسمعوا كلام أمهاتكم وتتبعوا نصائحهن كي لا تمرضوا وتسوء صحتكم. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد قليل. الآن هو وقت الحزورة. الحزورة تقول: ثلاثة رجال كانوا في زورق، انقلب الزورق وسقطوا في الماء، اثنان منهم فقط تبلل شعرهما. لماذا؟ وكيف ذلك؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أصدقائنا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو الطائر المهاجر. أدعوكم لمتابعة هذه التمثيلية الجميلة جدا جدا جدا.
كان يا ما كان، كان هناك طائر كسول يرى أن الهجرة للجنوب في الشتاء أمر متعب جدا.
إني أستطيع تحمل برد الشتاء ولو لهذا العام فقط. أجل، سوف لا أهاجر هذا العام، أريد أن أبقى في عشي وأواصل النوم. لا أهاجر، هناك الكثير من الحيوانات التي تبقى هنا شتاء. نعم
أحبتي. وبعد أيام بدأت أسراب الطير في الهجرة للجنوب.
ها، يا لها من طيور مغامرة. أنا سأبقى في مكاني حالي حال سائر الحيوانات التي لا تهاجر. لماذا على الطيور أن تهاجر كل عام؟
مرت الأيام صغار الحلوين، وبدأ الصقيع يتزايد، وبدأ الطير يشعر بالجوع.
كم أني جائع، يا له من جو بارد. حسنا، ماذا أفعل؟ لا 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 لا، البرد شديد، أخاف أن أموت في هذا البرد. يا ليتني كنت قد هاجرت مع أصدقائي. كلا، لا أطيق هذا البرد، علي أن أهرب من هذا الجو البارد قبل أن يقضي علي. نعم
أحبتي، بدأ الطير رحلته للجنوب منفردا، وبعد أيام ازداد جوعه جدا، وبدأ يشعر أن أجنحته تتجمد إذ بدأ يكسوها الجليد.
يا إلهي، لا أستطيع أن أحرك أجنحتي، الويل لي، سأسقط على الأرض. يا إلهي يا إلهي.
نعم أحبتي الحلوين، وما زاد الأمر سوءا أنه هبت ريح عاصفة ممطرة فسقط الطير وكان قد أغلق عينيه منتظرا موته المؤكد.
طير؟ أجل، إنه طير، لقد تجمد لشدة البرد، مسكين، يجب أن أساعده وإلا سيموت، ثم إذا علم به الكلب سيأكله. ولكن كيف أغطي هذا الطير؟ أجل، سأغطي بهذه الأوراق اليابسة، أجل.
هل أنا ميت؟ يا إلهي، أم في حال الموت؟ ماذا يفعل هذا البقر؟ يا إلهي، هل يريد أكلي؟ ولكن البقرة لا يأكل اللحم، لما يرمي علي كل هذه الأوراق اليابسة؟ ربما يظن أني قد مت تماما. لا أيها البقر، أنا حي، ما زلت أتنفس.
حسنا، الآن غطيت الطير كاملا، سيكون في أمان من شر الكلب.
أين أنت أيها البقر؟ عد إلى بيتك، هيا.
حسنا، أنا قادم، أنا قادم.
نعم أحبتي، وبعد دقيقتين عاد الطير إلى وعيه وعلم أن معجزة قد حدثت، فالدم بدأ يجري في عروقه وبدأت تدب فيه الحياة من جديد.
أنا حي وأتنفس، أجل، ولكن ما هذه الأوراق؟ لا أتحمل هذه الأوراق، أنا ما زلت حيا. أجل، إنه البقر قام بتغطيتي بهذه الأوراق ظنا منه أنني مت. كلا، لأرمي هذه الأوراق جانبا.
أجل أحبتي، فرح الطير عندما أدرك أنه ما زال حيا، فبدأ يغرد ويصيح بأعلى صوته لأنه كتبت له حياة من جديد بفضل تلك الأوراق اليابسة التي لولاها لكان فريسة للكلب. نعم أحبتي، لنرى ماذا حدث للطير بعد أن قام بالتغريد.
طير؟ أجل، إنه طير. أفي هذا البرد القارس؟ هيا، إنه طعامي المفضل.
أجل أحبتي، ذهب الكلب إلى الطير وأمسك به. حاول الطير أن يهرب من يد الكلب ولكنه لم يستطع، عندها تذكر أخطاءه. هل تعرفون ما هي الأخطاء التي ارتكبه الطير؟ أجل أحسنتم، أولا إنه تكاسل عن واجبه في الهجرة ولم يهاجر مع بقية الطيور. ثانياً، عندما عاد إليه الوعي واستيقظ لم يراقب ولم يتفحص ما حوله ليتخذ الموقف المناسب. نعم أحبتي،
الحلوين بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب وإياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
صح صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صبك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صبك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صح صح
صح صح
صح صح
صح
صح
صحتك حافظ عليها واحميها.
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
الحلوين، عدت ذات يوم من المدرسة فسمعتني أمي أعطس فقالت:
سأسخن لك الحليب لتشربيه الآن، وبعد الغداء أعيد لك الحساء لتأكليه ليلا.
فقلت لها: أنا لست مريضة. قالت:
أنا أخشى عليك من الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، وعليك ألا تتناولي الماء البارد من الثلاجة أو الآيس كريم أو الشربة البارد، لأنني سوف أعمل عصير البرتقال والليمون لتتناوليه بدلا عن الشربة كي لا تسوء صحتك.
سوف أقص عليكم عزائنا ما جرى بعد قليل، وذلك بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في محطة اسأل وتعلم.
نعم
أبي، قل لي يا أبي كيف تخرج الأصوات من أفواهنا؟
يا ولدي أحمد، ينشأ الصوت عادة في الحنجرة، وفيها أيضا يحدد حجم الصوت وحدته، ويساهم في هذا الأمر قوة الزفير أو الهواء الخارج من الرئتين.
أتعني أن الأصوات تخرج من الحنجرة فقط يا أبي؟
الأصوات كما قلت لك تنشأ من الحنجرة، وأما عن الحروف العربية فإنها متنوعة، منها ما يصدر من الحنجرة، ومنها ما يخرج من الشفتين، ومنها ما يساهم اللسان في توليد صوته.
هذا عجيب يا أبي، فأنا لم أنتبه لذلك.
حقا، إذن دعني أخذ اسمك كمثال على أنواع مخارج الحروف. الحرف الأول من اسمك أحمد هو الألف، خرج من الحنجرة.
نعم هذا صحيح، خرج من الحنجرة يا أبي.
الحرف الثاني هو الحاء، ح هو الآخر خرج من الحنجرة.
دعني أجرب، ح نعم هو الآخر خرج من الحنجرة.
وأما الحرف الثالث فهو الميم، م خرج الصوت من التصاق الشفتين، أليس كذلك يا بني؟
لأرى، نعم يا أبي هذا صحيح.
وأما الحرف الرابع فهو الدال، د وقد خرج من التصاق اللسان بسقف الفم، جرب ذلك.
حسنا، د نعم صحيح، شعرت بالتصاق لساني بسقف فمي يا أبي.
وهكذا بالنسبة لباقي الحروف.
غدا سأذهب إلى المدرسة وأخبر أصدقائي بذلك، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أني عدت من المدرسة وعطست، فسمعتني أمي وسخنت لي الحليب وأعدت لي الحساء وعصير البرتقال. في اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة، وبعد أن خرجنا من المدرسة قالت صديقتنا هدى: تعالوا نشتري الآيس كريم. فوافقت أختي سناء وقلت: أنا كذلك سأشتري الآيس كريم. اشترينا الآيس كريم وأكلناه قبل أن نصل إلى البيت. عندما وصلنا شعرت بألم في حلقي وصداع، فأخبرت أمي فقالت:
ماذا أكلت يا نداء؟
أخبرتها أنني أكلت الآيس كريم، فقالت:
كان عليك أن تحافظي على صحتك ولا تتناولي المثلجات، أنت مصابة بالبرد يا ابنتي. سناء أيضا أخطأت بأكلها للمثلجات، ففي فصل الشتاء يجب ألا تأكل مثلجات لألا تمرض.
أصدقاء أن أكرر عليكم حجورة البرنامج، وأتمنى أتمنى أتمنى أن تصلوا إلى الحل الصحيح. حجورتنا تقول: ثلاثة رجال كانوا في زورق، انقلب الزورق وسقطوا في الماء، اثنان منهم فقط تبلل شعرهما، كيف ذلك؟ أمامكم وقت طويل لتعرفوا الحل من الآن حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم علينا أن نحافظ على صحتنا ونلبس الملابس الصوفية والسميكة في الشتاء، ولن نأكل المثلجات حتى إذا لم نكن مرضى، لأننا قد نصاب بالبرد أو الأنفلونزا، وعلينا أيضا أن نطيع أمنا إذا نصحتنا لأنها تخاف علينا وتهتم بنا وبصحتنا. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير وعافية.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة لتقديم معلومة جديدة لي وللأصدقاء؟
نعم أنا مستعدة، وهل أنت مستعدة لسماع معلومة جديدة؟
نعم أنا أيضا مستعدة وأنتظرها بفارغ الصبر.
هيا إذن إلى دولاب الأحرف واختيار حرف جديد.
أها هذه كرة حرف الباء سقطت من الدولاب يا جدتي، إنه الحرف الثاني من الأحرف العربية.
نعم يا عزيزتي هذا صحيح، وأنا سوف أتحدث لك عن مدينة هي من أهم المدن التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني من حيث النفط والغاز والطاقة النووية والصيد البحري وزراعة النخل.
يا سلام، كل هذه الميزات مجتمعة في مدينة واحدة يا جدتي.
نعم.
ما اسم هذه المدينة؟
إنها مدينة بوشهر يا نرمي. وتقع جنوب إيران على الساحل الشرقي للخليج الفارسي، وتتواجد في جنوب المدينة محطة كهرباء بوشهر النووية إضافة إلى مطار وميناء مهم.
مدينة بوشهر، وماذا عن سائر ميزاتها يا جدتي التي تحدثت عنها؟
تمتاز مدينة بوشهر بساحلها الرملي الجميل المطل على الخليج الفارسي، وبصناعاته اليدوية البارعة في الدقة والجمال، بما فيها منتجات حصير القصب، حياكة البساط، والصناعة اليدوية البحرية.
إنه رائع يا جدتي، فأهالي هذه المدينة فنانون حقا.
نعم يا نرمين، إن الصناعات اليدوية في هذه المدينة تشتهر عالميا، فيتم بيعها في الأسواق الخارجية، كما تستقبل بوشهر الكثير من السياح من الداخل والخارج في فصل الشتاء، كونها تتمتع بطقس معتدل عندما تنخفض درجة الحرارة في الكثير من مناطق إيران في الشتاء.
إذن أفضل وقت لزيارتها هو فصل الشتاء.
هذا صحيح يا عزيزتي، أضيف إلى ذلك وجود الكثير والكثير من المعالم التاريخية، حيث لحد الآن تم تسجيل 330 أثرا تاريخيا مهما.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحزورة؟ جواب الحزورة اليوم مضحك بعض الشيء، لكن إن شاء الله أن تكونوا قد توصلتم إلى الجواب الصحيح. حزورتنا تقول: ثلاثة رجال كانوا في زورق، انقلب الزورق وسقطوا في الماء، اثنان منهم فقط تبلل شعرهما، كيف ذلك؟ كيف ذلك يا أصدقاء؟ أنتم ماذا حزرتم؟ وماذا تحزرون؟ طيب أنا سأقول لكم، الجواب هو بأن الثالث كان أصلع. نعم يا أصدقاء، الشخص الثالث كان أصلع لهذا، لم يتبلل شعره. حلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر، أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا،
ساد في مجتمعنا. والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح.
داري
الطفولة علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، قال الصادق عليه السلام في مصباح الشريعة: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم لا يطأ بساطه إلا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون. فهب القدوم إلى بساط خدمة الملك هيبة، فإنك على خطر عظيم إن غفلت. فاعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك، فإن عطف عليك برحمته وفضله قبل منك يسير الطاعة وأجزل لك عليها ثوابا كثيرا، وإن طالبك باستحقاق الصدق والإخلاص عدلا بك حجبك ورد طاعتك وإن كثرت، وهو فعال لما يريد. واعترف بعجزك وتقصيرك وانكسارك وفقرك بين يديه، فإنك قد توجهت للعبادة والمؤانسة به، ولتعلم أنه لا يخفى عليه أسرار الخلق أجمعين وعلانيتهم، وكن كأفقر عباده بين يديه، واخلي قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك، فإنه لا يقبل إلا الأطهر الأخلص. وانظر من أي ديوان يخرج اسمك، فإن ذقت حلاوة مناجاته ولذيذ مخاطبته، وشربت بكأس رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجابته، فقد صلحت لخدمته، فادخل فلك الإذن والأمان، وإلا فقف وقوف من انقطع منه الحيل وقصر عنه الأمل وقضي عنه الأجل. فإن علم الله عز وجل من قلبك صدق الالتجاء إليه، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف، ووفقك لما يحب ويرضى، فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه المحترقين على بابه لطلب مرضاته. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
Thank you.
حسافة.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب شكثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء.